حدثنا النضيري واخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعه على باب المسجد وابي بكر وعمر مساق نحو حديث يونس. حدثنا عناد بن السري اخبرنا عبده عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس اخبرنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان سائر بن يزيد بن اخت نمر اخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير معذب واحد ساق هذا الحديث وليس بتمامه. سكت المعذبون
يقول رد هذا
الحديث ماذا هنا الشخص الرواية الثانية لا
أقول عيد الحديث قال لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد
بلال ثم ذكر قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد ساق هذا الحديث وليس بتمامه.
سؤالك ايش؟
رواية فيها فسكت المؤذنون.
رواية ايش؟
رواية حديث فيه فسكت المؤذنون.
معروف انه في البخاري.
ايه.
ايش فيه؟
قل بعض تعدد في اسمع المدينة اول.
لا لا ما في ما جاء التعدد.
لكن الاجابة عن الرواية هذه.
ايش؟
الاجابة عن الرواية.
وما في ما يدل اللي اكثر الروايات كلها فسكت المؤذن، هذا ذكر شاب البخاري في باب في الحدود بعدهم في الأذان. باب سكت المؤذنون والذي في الموطأ في كتب الحديث وفي كثير من النسخ فسكت المؤذن، لكن على تقدير سكت المؤذنون ما في ما يدل على التعدد. قالوا إن يجوز أن يعبر عن الواحد بالجمع بدليل الروايات الأخرى فسكت المؤذن كما هنا وغيره، فيجوز التعبير أن يعبر عن المفرد بالجمع مثل قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، رب واحد والارجعوني جمع فعبر عن المفرد بالجمع، ومنك قوله وإن قتلتم نفسا فادارأتم بها والقاتل واحد فعبر عن الواحد بالجمع. قالوا أن اللغة العربية يجوز أن يخبر عن المفرد بالجمع، وقول فشكت المؤذنون المراد فشكت المؤذن بدليل الروايات الكثيرة الدالة على أنها مفرد، ولكن على تقدير صحة هذه الرواية نقول أنه يجوز أن يعبر عن المفرد بالجمع لما ما بالتعب.
باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب الأنصاري وأخبرنا مخرج بن يزيد أخبرنا بن جريج عن عطاء بن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال ابن سوء فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود قال أبو داود هذا يعرف مرسل إنما رواه الناس عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شيخ. باب الجلوس إذا صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا أبو الوهاب بن عطاء عن العمري قال عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ رأى المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. باب الخطبة قائما. حدثنا النبيلي عبد الله بن محمد أخبرنا زهير عن سماك بن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقال فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي نحوص أخبرنا سماك بن جابر بن سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. حدثنا أبو كامل أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قادة لا يتكلم مساق الحديث.
ما ورد أن الخطيب يقول شيء؟
إيش؟
ما ورد أن الخطيب يقول حالة ذكر معين؟
ورد الخطيب إيش؟
يقول ذكر معين حالة ذكر بين خطبتين وكذلك المؤمنين.
والله العلماء وأما أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني شيء من الجسر الله ما أكتب إلا أن كتب الأحكام بعضهم ذات شيء منها.
باب الرجل يخطب على قوس. حدثنا سيد منصور أخبرنا شهاب بن فراش حدثنا شعيب بن رزيل الطائف قال جلست إلى رجل لا رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلبي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك وادعو الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشان إذ ذاك والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكيا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن ثبتوا وأبشروا. سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء من بعض أصحابي. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عمران عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
السؤال نبي من يهدي الله ثم قلت
حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن أبي حيونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال ومن يعصي ما فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى سفيان بن سعيد حدثني أبو العزيز بن ربيع حدثني من الطائي عن أبي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما قال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جابر أخبرنا شعبة عن خبيب عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن نعمان قالت ما حفظت قط إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدة. قالت وكانت النور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدة. قال أبو داود
المشارح
قال النووي إشارة إلى حفظها معرفتها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقفها المنزل. قال النووي إشارة إلى حفظها ومعرفتها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله. لكن على ظاهر كل جمعة
كل هنا وين كان تقبل حابة وشمول لكن ما لا يفعل
هل يقصد تطلع على قراءته؟
لا لابد من الحمد لله وشهود الصلاة هذا
الأولى
الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية لا لابد أن يكتفع بالحمد لله
يقرأ إذا أراد أن يقرأ سورة يقرأ
الخطبة الأولى
لا الثانية
لا بد أقول لك يحمد الله قبل ويصلي على الرسول ويتشهد
ما يقرأ
قال روح المعبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن نعمان وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن نعمان حدثنا مسدد بن أخبرنا يحيى بن سفيان قال حدثني سماك بن جابر بن سمرة قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا مروان أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل جمعة. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أيوب وابن عبد الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن هشام بنت حارثة بن نعمان. حدثنا بن الصخر أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت عمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه. باب رفع اليدين على المنبر
بكل جمعة.
قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في أي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها أو يقرأها بالخطبة كل جمعة. قال الشيطان لا خلاف في استحباب قراءة القرآن بالخطبة وإنما خلاف في الوجوب وقد اختلف في محل القراءة على أربعة أقوال. الأول إثبات باب ما لا بعينه وإليه باب الشافعي ومظاهر إطلاق الأحاديث والثاني في الأولى وإلى باب عبث الهادوية وباب أصحاب الشافعي واستدلوا بما رواه عن شبت عن شبيه وصلاة
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه وقال السلام عليكم ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يقوم ثم يجلس ويخطب ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعل عنه. والقول الثالث أن القراءة مشروعة فيهما جميعا. وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي. قال العراقي وهو الذي اختاره من الحنابلة.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 400,000 إلى الحديث 25,100. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يتمون به من وراء الحجرة. باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد.
فاصل شارع. لو كان فاصل شارع.
إذا كان فاصل شارع الموفق يرى جوازه المذهب لا. ماشي. كذا. المثال الشارع الآلة والفقهاء يقول لا بد أنه يرى الإمام أو يرى من خذف المشي ولو بباب الصلاة. والمصنف هنا ترجم إشكال
فالرجل يتم بالإمام وبينهما جدار أي هل يضر ذلك بالاقتداء والمسألة ذات خلاف شهير. فذهب المالكية إلى أنه لا يضر ومن من فرق بين المسجد وغيره. قاله الحافظ في الفتح قال الشعراني ومنه قول مالك والشافعي بصحة الاقتداء وبينهما نهر أو طريق مع قول أبي حنيفة أنها لا تصح ومنها قول ومنه قول
الثلاث على المسجد الشارع والمذهب لا ما تصح على مذهب الخير.
ومنه قول الثلاثة إن من صلى في بيت بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع رؤية الصفوف لا تصح الصلاة مع قول أبي حنيفة تصح انتهى. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا هشيم بن بشير أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته. قال الحافظ ظاهر أن المراد حجرة بيته ويدل عليه ذكر جدار الحجرة وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم في لفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بدأ له وكذا حديث زيد لثابت الذي بدأ. ولأبي داود ومحمد بن نصر وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. فإنها يحمل على التعدد وعلى المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها انتهى. قلت والظاهر عندي أن المراد من الحجرة حجرة الحصير الذي احتجره في المسجد. يدل عليه صنيع البخاري فإنه ذكر في باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. فأورد فيه أولا حديث عائشة ولفظه يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر السياق يدل على أنها كانت من الحصير لأن قصر جدار الحجرة حتى يرى شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في حجرة الحصير. فإن جدر حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون قصيرة بهذه المذابة. في آخر الشرح تكلم عن المسألة في آخر.
لا هذه روايات وضحت المراد. الحنابلة يقولون لا يصح الاقتداء إلا إذا كان يرى الإمام أو المأمومين أو بعض المأمومين، فقد يرد عليهم هذا الحديث أن الرسول أن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي وفي حجرته، لكن جاء في بعض روايات الحديث أن في المسجد، هذا لا يضر، وفي بعضها أن من حصير في المسجد، وفي بعضها أن قصير دار قصير وأنهم رأوا شخص الإمام، فانتبه يعني إرادة. نعم.
ما يكون شيخ المسجد البيت؟
لا لا أترك عن البيت هذا من شافه. نعم
شاء الله إذا كان يشوفون ولا كان بينهم فريق
ما شاء الله إن شاء الله.
باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفع وقال تصلي الجمعة أربعة، وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل وأخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء ابن أبي الخوال أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد ما صنعت إذا صليت الجمعة فلا تصل بصلاة حتى تكلم وتخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير حاء وحدثنا محمد بن الصباح البزاز وأخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعد أربعة. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حدثنا إبراهيم بن الحسن أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينما دعا مصلاه الذي صلى في الجمعة قليلا غير كثير قال فيركع ركعتين قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك قال مرارا. قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان رواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه. باب صلاة العيدين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن حميد عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان يومان؟
إيش اسمه قبل هذا الباب؟ باب في المقعود بين الخطبتين.
وكيف
يجب؟ للتعلق بالجمعة.
ها؟
للتعلق بالجمعة.
هم موجود عندك؟ إيش؟ اللي عندك
عندك؟ باب في القعود بين الخطبتين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يقرأ قراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب.
تعلم الجمعة كلام هذا الشارع يعني قال
كلام خطير. هذا الباب مع هذا الحديث وجد في بعض النسخ، وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن في باب الجلوس إذا صعد المنبر، وأورد الحديث ها هنا لإثبات القعود بين الخطبتين، وهناك لإثبات الجلوس بعد صعود المنبر عند الأذان. والله
حدثنا موسى بن إسماعيل
أكتب بأن مر سبق.
حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن حميد عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفضحى ويوم الفطر. باب وقت الخروج إلى العيد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة أخبرنا صفوان أخبرنا يزيد أخبرنا يزيد بن خمير الضحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أوحى فأنكر الظالمان، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. باب خروج النساء في العيد. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أنهم معطية قالت: فذكر معنا موسى في الثور. حدثنا النبيلي وأخبرنا جوير أخبرنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: كنا نؤمر بهذا الخبر. قالت: والحيل يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال: أخبرنا إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت. عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب وسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع جناح. باب الخطبة.
استدل بهذا الحديث على أن صلاة العيد فرض عين وليست بفرض كفاية. من المتكرر أن الحنابلة وكثيرا من العلم يرون أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. أما ابن تيمية وجمع فيرون أنها فرض عين، وأنك لو تأخرت عن صلاة العيد أنك آثم، كما لو تأخرت عن صلاة الظهر أو العصر. استدلوا بهذا الحديث وهو ما جاء في حديث أم عطية في الصحيح، وكما رواه الإمام أبو داود هنا قالت أمرنا أن نخرج العواتق. فالأمر إذا أطلق ينصرف إلى أمر النبي، والأمر يقتضي الوجوب. فما أمر النبي النساء إلا أنه فرض عين، ولم يتخلف من المسلمين أحد، قالوا هذا يدل على أنه فرض عين لا بد منه. أما القائلون بأن فرض كفاية قالوا لا يدل هذا أن فرض عين، لهذا قال أن نخرج العواتق ويعتزل الحيض المصلى، دل على أن حتى الحيض مأمورات للخروج إلى الصلاة، لا لأجل الصلاة لوجود المانع، بل لأجل يشهدنا خير ويشهدنا دعوة المسلمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمس صلوات كتبهن الله، ولقصة الأعرابي قال يا رسول الله أخبرني عما أوجب الله عليه، فأخبر قال من جوته قال وخمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا هذا يدل على أن ما عدا الخمس الصلوات الخمس أنه ليس بفرض عين، إنما هو العيد فرض كفاية، بدليل أن الرسول واظب عليه وأمر المسلمين بذلك، ولا يصل أنه فرض عين. أما ابن تيمية فيرى هذا الرأي. نعم.
باب الخطبة. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو معاوية أخبرنا مشعل إسماعيل بن رجاء نبي سعيد الخدري حاول عن قيس بن مسلم.
لا ما يقول يعتزل حيض المصلى ترى يطلعون على المسجد. نعم.
وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه. وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان بن فلان، فقال أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا استطاع يغيره بيده فيغير بيده، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. حدثنا
الشارع على الحديث.
فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ أي الذي أنكر على مروان؟ قالوا فلان بن فلان. فقال أما هذا أي الرجل فقد قضى أيدى ما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا استطاع يغيره بيده فليغير بيده، فإن لم يستطع يغيره بيده فبلسانه، أي فلينكر بلسانه، فإن لم يستطع يغيره بلسانه فبقلبه، أي فليكرهه بقلبه.
نعم.
وذلك الإنكار بقلبه أضعف الإيمان، فلا يكتفى به فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره. نعم، إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره. فإن التكليف بالوسع قيل فيه إشكال. فإن التكليف بالوسع قيل فيه إشكال
ايش هو الاشكال؟
ويكون فان التكليف بالوسط يعني انتهي الكلام.
يكتفى
به من لا يستطيع غيره فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره فإن التكليف بالوسط. قيل فيه إشكال إذ يدل على عدم فاعله، وأيضا فقد يعظم إيمان المرء.
ولا صار التكليف صار ما هو بكلام الكلام هذا مو منتظر. نعم.
ولا يستطيع تغييره بيده فلا يلزم من عجزه عن تغييره بيده رغب إيمانه. وقد جعله صلى الله عليه وسلم أوراثه، فأجاب عز الدين بأن الإيمان هنا مجازي والأعمال. ولا شك أن التقرب بالكراهة ليس كالتقرب بالإنكار فيه، ولم يذكره صلى الله عليه وسلم في معرض الذنب، فإنما ذكره ليعلم المكلف حقارة ما حصل له في هذا القسم فيترقى لغيره درجات.
أرجمتنا نعم.
حدثنا
ما كلام
ايش
كلام على الحديث ان ذكر قوله فبدا بالخطبه قبل الصلاه. وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له ابو سعيد غيرته والله، كما في البخاري في قوله ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاه فجعلتها قبلها قال في الفتح. وهذا يشعر بان مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وقال في موضع آخر لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يعتمدون ترك سماع الخطبة
بما في يعتمدون
يعتمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في نفس بعض الناس. فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. فقام رجل في المبهمات أنه عمار بن رويدة وقال في الفتح يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كما في رواية عبد الرزاق. في البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضا، فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور. ويؤيد ذلك ما عند البخاري في حديث أبي سعيد لنفسه، فإذا مروان يريد أن يرتقيه يعني المنبر قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتبع فخطب فقلت له غيرت. فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وفي مسلم فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. فقلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات. ثم انصرف. والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وإلا باللسان وإلا بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء.
حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر وصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن ويتوكا على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي النساء في الصدقة. قال تلقي المرأة فتحها ويلقين ويلقين. وقال ابن بكر فتحتها. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا عشبة حاوما أخبر ابن كثير أخبرنا عشوبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر وصلى ثم خطب ثم أتى النساء. وما هو بلال قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الوارد عن أيوب عن عطاء بن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوامرهن وأمرهن بالصدقة. فكانت المرة تلقي القرط والخادم في ثوب بلال. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء بن عباس في هذا الحديث.
قال فجعلت الرجل تعطي الخرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه. قال فقسمه على فقراء المسلمين. حدثنا الحسن بن علي اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن عيينه عن ابي جناب عن يزيد بن ضرايا نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد طوسا فخطب عليه. باب ترك الاذان في العيد.
بركه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الأذان في العيد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا من بنتي منهما شرك من الصغر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألم الذي عند ذلك كبير بن يسلم الصلب وصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. قال: لجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال: فأمر بلالا فاتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن ابي جريج عن حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه وابا بكر وعمر وعثمان. شك يحيى. حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعن نادم له قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمره قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على مره ولا مرتين العيدين بغير اذان ولا اقامه. باب التكبير في العيدين. حدثنا قتيبه اخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر وإضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا. حدثنا ابن الشرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال: سوى تكبيرتي الركوع. حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع بالأولى وخمس بالآخرة والقراءة بعدهما كليهما. حدثنا موتوبة الربيع بن نافع أخبرنا سليمان يعني بن حيان عن أبي على الطائفي عن أبي بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بالفطر الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم ويكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود: رواه وكيع بن المبارك قال: سبعا وخمسا. حدثنا محمد بن العلاء بن أبي زياد المعنى قريب قال أخبرنا زيد يعني بن حباب عن أبي الرحمن بن أبان عن أبي عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى. حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال أخبرنا زيد يعني بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة.
أبو عائشة ما نعرف الواجب
أخبرني أبو عائشة الأموي مولاه جليس بأبي هريرة قال في التهديد
مجهول
قال بدليل التهذيب قال محزن هو القطار مجهول.
ايش
قال محزن؟ اي القطار مجهول.
اي نعم.
قال الداري في الميزان غير معروف.
قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا
عندك قال
قريب
منها عبد الرحمن بن ثوبان قال بعد ما تكلم جميل
تقريب ثقة
قال تقريب ثقة